أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 54 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله عز وجل، ونفعني الله وإياكم بما كتب. فلسفة الربط بين كون الله خالقا لكل شيء وبين كون الله كون الإنسان مخيرا، وتظل بقعة فكرية غامضة يعسر على كثير من الناس كشف حقيقتها، ونحاول فيما يلي إلقاء بعض الكواشف عليها لإزالة ذلك الغموض. إن هذا الغموض ناشئ عن الجمع بين الاعتقادين التاليين: أولا، الله خالق كل شيء. ثانيا، الإنسان مخير في حدود أعماله الإرادية، ومن أجل ذلك فهو مكلف مسؤول. ومع الجمع بين الاعتقادين المذكورين يتردد في النفس إشكال يعبر عنه بالتساؤل التالي: ألف، إذا كان الله جل ثناؤه خالقا لكل شيء فلا بد أن يكون هو الخالق للآثار التي تنجم عن الإرادات الحرة لمن خلق فيهم هذه الإرادات الحرة، وذلك لأن هذه الآثار هي أيضا من ضمن الأشياء الموجودة في كونه تعالى، والتي تتم بخلقه المعتمد على إرادته وقدرته جل وعلا. ب، وإذا كان الإنسان حر الإرادة مخيرا في الدائرة الصغرى التي منحه الله فيها سلطة الإرادة، فلا بد أن يكون هو المؤثر في إيجاد نتائج الأعمال التي يباشرها بإرادته. وبناء على ذلك، فكيف يمكن الجمع بين كون الله خالقا للأشياء التي نشاهد أنها آثار لإرادات الناس، وبين كونها آثارا ناجمة عن إرادات الناس مع ظهور التعارض بين الأمرين؟ وفي كشف هذا الغموض وحل عقدة هذا الإشكال، نطرح فيما يلي بعض الأمثلة التقريبية، ولله المثل الأعلى. المثال الأول: تصور لو أنك جعلت مفتاح المصباح الكهربائي المعلق في غرفتك في مكان خفي لم يطلع عليه طفلك الصغير، وجعلته بحيث تستطيع أن تشعل به المصباح وتطفئه دون أن يشعر بذلك طفلك، ثم أردت أن تجري تجربة امتحان إرادة طفلك هل يطيعك أو يعصيك دون أن يفعل شيئا له أثر مادي حقيقي، فقلت لطفلك: إياك أن تنفخ على هذا المصباح لئلا ينطفئ، فإذا أطعتني كافأتك، وإذا عصيتني عاقبتك. ثم أخذت تراقب طفلك دون أن يشعر بمراقبتك، ولكن الطفل رجح بإرادته الحرة جانب المعصية على جانب الطاعة، فأقبل نحو المصباح فنفخ عليه، وفي هذه اللحظة تغطى أنت سرا على المفتاح فانطفأ المصباح. إن الطفل سيشعر حتما بأنه هو الذي أطفأ المصباح بنفخته، ولكنك تعلم أنك أنت الذي أطفأته باستعمالك السبب الحقيقي، وأما ما كان من الطفل فلم يكن إلا صورة، فلم يكن إلا صورة برهن فيها على عصيانه لك، ومن ثم استحق في نظرك المعاقبة على مخالفته لك ضمن الحدود التي قررتها لامتحانه. ألا ترى أن هذا المثال التقريبي مشابه لجريمة قتل إنسان ظلما وعدوانا؟ إذا لاحظت ذلك منسجما مع العقيدة التي قررناها، فالقاتل إنما يباشر السبب الصوري في عملية الإماتة، لكن القتيل لم يمت إلا في أجله المقرر له في قضاء الله وقدره وبالطريقة التي قدرها الله عليه، ولم يكن من القاتل في الحقيقة إلا أنه أقام الدليل على نفسه بما اكتسب من إثم وعصيان بإرادته الحرة الممنوحة له. ويدل على ذلك قول الله تعالى: يعلم رسوله كيف يجيب الذين انتقدوا خروجه لقتال المشركين في غزوة أحد متحسرين على القتلى من المسلمين في هذه الغزوة، وذلك في سورة آل عمران. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ونوسع المثال فنجعل المصابيح متعددة ملونة ألوانا مختلفة، فنجعل من الألوان ما يخطر ما يحضر نفخه لإطفاء مصباحه، ومنها ما يجب ومنها ما يباح، ومنها ما الأفضل إطفاؤه ومنها ما الأفضل عدم إطفائه، ونجعل الممتحنين متعددين، ونبين لهم قواعد الامتحان وقواعد الثواب والعقاب، ونجري الاختبار على هذا الأساس، وكلما نفخ واحد منهم على مصباح ما ضغطنا سرا على مفتاح إطفائه، ثم نحاسب كل واحد، وكلما نفخ واحد منهم على مصباح ما ضغطنا سرا على مفتاح إطفائه، ثم نحاسب كل واحد بحسب توجه إرادته وحركة سلوكه. المثال الثاني: كان لملك وزير ذو نفوذ في رعيته، فخشي الملك أن ينتزع منه الوزير ملكه، فأراد أن يتخلص منه دون أن ينسب إليه شيء لئلا يثير عليه أنصار الوزير، وكان للوزير عدو لا يألو جهدا في الكيد له، وهذا العدو للوزير خبيث النفس يريد الملك أن ينتقم منه أيضا. فدبر الملك أمرين معا: الأمر الأول أنه دس سم القاتل في طعام الوزير، الأمر الثاني أنه مكن بوسيلة ما لعدو الوزير أن يشتمه أمام جمع غفير من الوزراء والقادة والجنود، ليغضب الوزير ويشتد انفعاله في الوقت الذي يكون السم قد دار دورته في جسمه حتى بلغ مقاتله. فإذا مات لم يشك أحد بأن موته قد كان بسبب شدة ألمه من تهجم ذلك العدو الخبيث عليه أمام الجمع الغفير، ومات الوزير، وقتل الملك ذلك الرجل الخبيث في مشهد كبير انتقاما منه وعقوبة له على ما جنى، إذ أهان الوزير وشتمه وتسبب بموته. وزعم الناس أن الملك لم يكن هو القاتل الحقيقي لوزيره، وحسبوا أن ذلك الرجل الخبيث هو الذي قتله. ففي هذه القصة التقريبية مع الفارق الكبير في الجزئيات بينها وبين ما نحن في صدده، نلاحظ سببين: سببا صوريا وسببا حقيقيا للأثر الذي تم في شخص الوزير على أن السبب الصوري قد كان كافيا في إعطائه الدليل التام على ذنب مرتكبه، ولو لم يكن مؤثرا أثرا حقيقيا في النتيجة التي ظهرت. وهنالك أمثلة كثيرة نلاحظها في كثير من أعمالنا تقرب إلى أذهاننا حقيقة الفرق ما بين السبب الحقيقي المؤثر بذاته وما بين السبب الصوري الكافي في تقديم الدليل على طاعة المكلف أو معصيته. ومنها ساحة السيارات الكهربائية في مدينة الألعاب التي تسير بتوجيه قائد الساحة، ولا يملك الأطفال الراكبون في السيارات غير التوجيه ذات اليمين أو ذات الشمال، وباستطاعة قائد الساحة أن يوقف المدد الكهربائي فتتوقف الحركة أو يكون التوجيه خاضعا لإرادته لو شاء ترتيب ذلك. ولله المثل الأعلى، فالكون كله ملكه، يخلق فيه بحكمته ما يشاء، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهنا بقي علينا أن نقول لإتمام فلسفة الربط بين كون الله خالقا لكل شيء وبين كون الإنسان مخيرا، إن العلم الرباني السابق المحيط بما سيكون مما هو داخل في دائرة القضاء والقدر، ومما هو داخل في دائرة الإرادات الحرة للمخلوقات، هو الذي يحكم الربط والملائمة ما بين مرادات القضاء والقدر وما بين مرادات ذوي الإرادات الحرة من المخلوقات، دون أن يكون لإرادتهم وأعمالهم تأثير في تحقيق النتائج، وذلك بأن يتم سير اتجاه إرادة الإنسان ومباشرة الفعل من جهة، واتجاه إرادة الله وقدرته للشيء نفسه الذي اتجهت إليه إرادة الإنسان وباشر فعله من جهة أخرى، بحيث يظهر للإنسان أنه هو الفاعل، في حين أن النتيجة إنما تتحقق بخلق الله خالق كل شيء. والناظم للأمرين هو علم الله المحيط بكل شيء مما كان وما هو كائن وما سيكون، فهو الذي يحكم هذا الالتقاء دون أن يحدث تفاوت أو سبق أو تأخير مع هيمنة الخالق على كل شيء سبحانه وتعالى. إذن ما هي فلسفة الربط بين كون الله خالقا لكل شيء وبين كون الإنسان مخيرا؟ قبل أن أبدأ أعطي مثالا بسيطا جدا، هذه اليد أستطيع أن أحركها كيف ما شئت، لكن المحرك الأساسي من الذي وضع فيها هذه الحركة؟ الله سبحانه وتعالى. قوة الحركة من عند الله سبحانه وتعالى، القدرة، القوة، الأعصاب، الدم، الحركة، كل ذلك من خلق الله أم لا؟ لكن الله أعطاني جزءا يسيرا أستطيع أن أختار فيه، فربما أمسح بيدي هذه على رأس يتيم وألاطفه فأخذ أجرا، وربما ألطم به وجه إنسان مظلوم بريء فأخذ على ذلك وزرا. إذن الحقيقة في القوة الموجودة في اليد من عند الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن في الحقيقة الحركة التي أوجهها فأنا أخذ الثواب عليها أو أخذ العقاب عليها. هذه الفكرة فكرة ربما يعسر على كثير من الناس فهمها مع أنها بسيطة جدا. كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وكيف أن الإنسان مخير في حدود أعماله الإرادية، يعني ومن أجل ذلك فهو مكلف ومسؤول. إذا كان الله خالقا للشيء فلا بد أن يكون خالقا للآثار التي تترتب على هذا الشيء. يعني مثلا إذا كان الله خالقا للرياح، فالرياح عندما تسير ماذا تفعل؟ تقلع، تميت، مثلا يعني تفعل الأشياء. هذه الرياح كل ما مرت على شيء تؤثر فيه، هذه الآثار. من خلق الرياح خلق هذه الآثار فيها. ولذلك الأشياء الموجودة من تلك الآثار من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إرادته وقدرته. الإنسان أعطاه الله عز وجل حرية الإرادة، لكن ضمن دائرة صغرى. شبهناها في الأمثلة السابقة أن الله خالق لهذا الكون وجعل الإنسان كالعصفور ضمن هذا القفص، وأعطاه بعض الأشياء، ثم بعد ذلك طلب منه أن يمتحن بالأشياء الموجودة، كما ضربنا أمثلة عن العصفور في شرابه وطعامه والأنثى التي معه في هذا العصفور. كيف لنا أن نجمع ما بين أمرين، أن الله خالق للأشياء وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على هذه الإرادات التي هي من قبلهم؟ الحقيقة من الذي يحيي ويميت؟ الله سبحانه وتعالى. طيب إنسان منعنا الله من الظلم، فجاء إنسان إلى غرفة وحبس إنسان منعه عن الطعام والشراب أسبوعا فمات. فالمميت الآن من حيث السبب من؟ الإنسان. لكن حقيقة الإماتة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إنما يحاسب على هذا الإغلاق فقط، على هذا الإغلاق الذي أدى إلى الوفاة، فاعتبرناه قاتلا لهذا الإنسان. لكن المحيي والمميت من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أعطانا الشيخ عدة أمثلة، من جملة الأمثلة أنه أب أراد أن يربي ولده، جعل له مصباح كهربائي في وسط الغرفة، وجعل مفتاح سري لهذا، طبعا لله المثل الأعلى، مفتاح سري لهذا المصباح. ثم قال له، قال للمصباح وقال لولده: إنك ينبغي عليك ألا تقبل على هذا المفتاح، فإذا نفخت عليه فإنه ينطفئ، وتكون قد عصيتني. وإن حافظت عليه وتركته يعني على ضوئه فإنك تكون مطيعا لي. وأخذ يكافئ أو يعاقب ولده على هذا الأمر. الولد تحرك في نفسه شيء من الأذى، فذهب ليطفئ وينفخ على المصباح، هل ينطفئ أم لا ينطفئ؟ نفخ عليه فإذا بالأرض إلى مفتاحه السري، فأطفأ ذلك المصباح فعاقب الولد. وبينما الولد في مرحلة أخرى، ولد آخر ماذا فعل؟ حافظ على هذا المصباح، فكانت النتيجة أنه كافأه. الطفل ماذا يشعر؟ أنه بنفخته ماذا فعل؟ أطفأ المصباح، ولذلك عليه أن يتعاقب. والطفل الآخر يشعر بأنه حافظ على المصباح، بأنه يتم يعني على توقده، وعند ذلك ينجح في الامتحان فيكافأ من قبل والده. لذلك إن الإنسان الذي قال له الله سبحانه وتعالى وطلب منه ألا يقتل إنسانا مثله. من الذي يوجد الحياة ومن الذي يوجد الموت؟ الله سبحانه وتعالى. ولكنه بين له أنك إذا قمت مثلا بتعليق حبل في رقبته فإنه يموت، أو بحزه بالسكين فإنه يموت، أو بدهسه فإنه يموت، أو بإلقائه من شاهق فإنه يموت، أو بتسديد مثلا عيار نار على رأسه فإنه يموت، أو إلى غير ذلك. أعطاه وقال كل ذلك إثم وعصيان، إياك أن تقرب منه، وعليك أن تحافظ على حياة أخيك. قام هذا الإنسان ففعل أحد الأشياء الممنوعة من قبل الله تبارك وتعالى. الحقيقة ننسب الموت هنا إلى من؟ أو القتل ننسبه إلى الإنسان صورة، أم المحيي إرادة الخلق العام؟ الله خالق لكل شيء، لكن الله يحاسبه على هذا السبب الذي قام به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجاب المنتقدين هؤلاء الذين أرادوا أن يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كم من إنسان حمد الله عز وجل أهله وأمه أنه لم يذهب في رحلة طائرة مات كل ركابها، ذهبت لتوقظ ولدها فإذا هو ميت في فراشه. إذن الطائرة سبب صوري في انفجارها، ولكن الحياة والإماتة إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. أيضا من الممكن أن نقول ونعود إلى مثالنا الأول، مثال المصباح. لو قلنا هذا المصباح واجب إطفاؤه، وهذا واجب إبقاؤه، وهذا مباح مثلا إطفاؤه، وهذا الأفضل إطفاؤه، وهذا الأفضل عدم إطفائه، يعني كأننا أخضعناه للأحكام الخمسة. فقام الإنسان ممتثلا، ألا يثاب على كل واحدة من ذلك؟ إذن هو إنما نجح في قواعد الامتحان، ولم يكن سببا أو ولم يكن يعني صاحب أثر في القتل، وإنما كان سببا هنا في إطفاء المصباح أو إبقائه. أما الآثار فهي من عند الله تبارك وتعالى. أعطانا الشيخ مثالا آخر، والمثال الثاني جميل. الوزير الملك عين وزيرا، الوزير يفعل الخير أمام الناس، أحبته كل الحاشية. أراد الملك أن يتخلص من هذا الوزير خوفا من أن يقوم مقامه، لأن له أرضية كبيرة في المجتمع. بحث الملك فوجد عدوا لهذا الوزير، فقال يعني هنا في هذه المسألة أستطيع أن أتخلص من الوزير خوفا من أن يأخذ مني الحكم، لكن لا أنسب القتل إلى نفسي، وأنسب القتل إلى من؟ إلى هذا الإنسان. دبر وليمة، وفي هذه الوليمة يعني دس السم لمن؟ في وعاء الوزير. ودبر مكيدة، فقام عدو الوزير وحدثت معه وبين الوزير مشاتمة، أكلوا الطعام ثم حدثت هذه المشاتمة. كل الناس ماذا يقولون؟ العدو هنا الظاهر المؤثر من؟ هذا عدو الوزير، لأنه هو الذي شتم وهو الذي صرخ وهو الذي ناقش وهو في هذا الوقت كان السم يدور وين؟ في جسم ذلك الوزير حتى بلغ مقتله. هل يشك أحد من الناس بأن الملك هو القاتل، أم يقولون إن عدو الوزير هو القاتل؟ كل الناس يقولون. في الحقيقة من القاتل؟ ولله المثل الأعلى، الملك، نعم. وفي ذلك الوقت مات الوزير، نعم، واستطاع أن يقضي على هذه المسألة، فأراد الملك أن يحكم بالعدل في نظر الناس، فحكم على عدو الوزير بالقتل، فتخلص من الاثنين معا في هذا الأمر، وبعد ذلك انتهت تلك القصة. إذن هنالك أسباب صورية وهنالك أسباب حقيقية. كل ما نرى من حوادث تجري في هذا الكون إنما هي ضمن إرادة الله تبارك وتعالى، ولكن هنالك امتحان لهؤلاء المخلوقات جميعا فيما كلفهم الله عز وجل من خير ومن شر. إن هذا الذي يضغط اليوم ربما شيء بسيط جدا، كما يضغط المحاسب على زر في آل الحاسب ليخرج رقم، كذلك اليوم أحد العسكريين يضغط على زر فيخرج صاروخ قد يميت مئات الأشخاص. إذن هذا السبب الذي يحاسب عليه يعتبر قاتل، هذا الذي ضغط. لكن سلب الأرواح من أين تكون؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن يوجه هذا الصاروخ إلى جهة معينة فلا يموت أحد من هؤلاء البشر. إذن هنالك جزئيات كثيرة تدلنا على هذا الأمر. يوجد ساحة كبيرة يلعب فيها الأطفال في سيارات، هذه السيارات من يديرها؟ الصورة يحسب كل ولد أنه هو الذي يقود هذه السيارة، ولكن توجد قوة كبيرة تحتها عبارة عن مغناطيس كبير مولد عن طريق الكهرباء، ويوجد قائد يتحكم بهؤلاء تماما. يظن الأولاد أنهم هم الذين يفعلون هذا الأمر، إنهم ضمن إرادة هذا الإنسان الذي يوجه. لو أراد أن يعطل السيارات كلها قطع الكهرباء وأعطاهم جزء تخييري وهو حركة اليمين أو اليسار، وأعطاهم قدرة ضمن هذه الكهرباء يستطيع هؤلاء أن يأخذوا يمينا ويسارا، لكن ضمن المدد الكهربائي الموجه لهم. الله يحيي ويميت، الله يعطي ويمنع، الله يخفض ويرفع، الله يعز ويذل، الله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا ما نعرفه من خلال أننا نسير في كون كله ضمن إرادة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل امتحننا ببعض الأشياء نقوم بها، وعند ذلك يتوقف عالم العقوبة أو الثواب في آن واحد. كلنا في دائرة القضاء والقدر، كلنا في هذه الدائرة الحرة للمخلوقات، ربطنا الله سبحانه وتعالى فيها في غاية الارتباط. هذه الارتباطات وهذه النتائج عند ذلك سيحاسب الإنسان، سيحاسب الله الإنسان على ما فعله وعلى ما اقترفه، بحيث يظهر له أنه هو الفاعل. لذلك نقول فلان هو القاتل، صحيح، فلان هو الجارح، فلان هو مثلا القالع للعين، فلان، لكن في الحقيقة هذه الأمور كلها مع هيمنة الخالق العظيم على كل شيء. هذا الإنسان من استجاب لطاعة الله ولأمر الله أثيب، ومن استجاب لمعصية الله عز وجل عوقب عليها. ثم قال الشيخ رحمه الله: عمليات الخلق الربانية، إن شاء الله نتكلم في الغد عنها إن وفقني الله وإياكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.